قلتي من جارني ذرتي والقبر ما عفتي ويشهد علي رب البرية البرية
معجزتكم حيرت كل المعاجد أطفال مشاية ومشاية العجايب ظاهرات إعجاز تحللها المراكز حتى علم الاجتماع ياهو الذي فسر والقل شنه السر كل الخلق تحضر كل هالملايين ترعاهم العين يا يا الزاير لما تجي التاجر والطوف بالحاير ربحك يا مشاي مضمون وياي انت تم فرضي كل حاجتك عقضي من قبل ما تمضي يوم القيامة تحظى بسلامة سلامة
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله ولم بحضراتكم مستمعين الفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. الشباكات دير الزور، الدوافع والأهداف. أسبوع كامل مر على انطلاق أول رصاصة في المواجهة بين العشائر العربية من جهة وقسد من جهة أخرى في دير الزور شرق سوريا. خلال أيام المواجهة كسبت العشائر مساحات واسعة من دير الزور وأريفها، وطردت قوات قسد الانفصالية من العديد من المناطق خصوصا في الريف الشرقي للمحافظة الذي خسرته بشكل شبه كامل. سيطر مسلح العشائر على عدة بلدات وقرى خلال الساعات 24 الماضية، أبرزها الباغوز والبصير والشحيل، حيث تعتبر هذه المناطق من النقاط الاستراتيجية، وبالتالي باتت فعليا تسيطر على الخط النهري المقابل لنقاط الجيش السوري في ريف دير الزور الشرقي، طبعا بالإضافة إلى سيطرة مقاتل العشائر على الطريق الواصل إلى حقل العمر النفطي الذي يعتبر أكبر قاعدة أمريكية في الشرق السوري المحتل. قسد من جانبها أعلنت أنها بصدد شن عملية عسكرية لمواجهة العشائر في الشرق السوري، ودفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة ضمت آليات ثقيلة من ريف محافظة الحسكة باتجاه ريف دير الزور الشرقي، حيث تسعى لاستعادة القرى والبلدات التي خسرتها في المواجهات مع العشائر ومقاتلي مجلس دير الزور العسكري الذي كان يتبع قسد قبل الخلافات الأخيرة بعد عزل قائدي أحمد الخبيل وحبسه برفقة معاونيه. قسد قالت أنها ستبدأ العملية العسكرية بحسم وحزم. الولايات المتحدة أكدت أنها تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف الخيرة في دير الزور، وطالبت طرفي المواجهة إلى وقف التصعيد. وافقونا في لقائنا هذا حدث وحوار. حياكم الله، أهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. الشبكات دير الزور، الدوافع والأهداف، محور النقاش. يرى الخبراء مستمعي الكريم أن العملية التي تحضر لها قسد هي الفرصة الأخيرة لها لاستعادة ما خسرته، وفي حال فشلت فلن تتمكن مرة أخرى من دخول ريف دير الزور الشرقي، خصوصا بعد مقتل وجرح وأسر العشرات من عناصرها خلال الأيام السبع الماضية. حتى الآن لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر لصالح طرف دون آخر في المواجهة، لكن إذا اتسعت الاشتباكات واستمرت أكثر قد تدخل على الخط وتقوم بتسوية ترضي الطرفين في الوقت الحالي فقط. الباحث والكاتب السوري السيد حسن شقير كان له لقاء متلفز قال فيه أن الجناحين المتقاتلين في دير الزور هما تحت الرعاية والعين الأمريكية، وأن أمريكا تنظر إلى هذه المنطقة لتعيد رسم السيطرة الجغرافية فيها لتأسيس مناطق جغرافية عسكرية تكون في خدمة الأمريكي فقط. ووصف ما يجري في ريف دير الزور بالأمر الملفت جدا، وأن الجناحين اللذين يتقاتلان اليوم هما كلاهما تحت الرعاية والعين الأمريكية، وهذان المكونان عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تسليحهما في الفترة السابقة، ومؤخرا زادت من تسليح العشائر العربية ومجلس دير الزور العسكري. أضاف أن أمريكا اليوم تنظر إلى هذه المنطقة لتعيد رسم السيطرة الجغرافية لهذا المكون، والهدف هو كما كان الهدف الأمريكي في إنتاج داعش وجعله يتمدد، وأمريكا بحاجة إلى هذا المشهد لشد العصب من جهة ولتكوين عداء وهمي ما بين الكرد والعرب من جهة أخرى، حتى أيضا لتأسيس مناطق جغرافية عسكرية تكون في خدمة الأمريكي لا لغيره، حيث الكل يتطلع إلى أمريكا كي يكون ناصرا لها أو تكون ناصرا لها. من جانبه قال الباحث السياسي السوري ملاذ المقداد في لقاء متلفز أن طرفي النزاع المباشر في منطقة دير الزور هم أتباع أمريكا، وشدد على أن الأمريكي من جانبه يتطلع ويحسب حساباته في المنطقة على أساس أن يضع الجميع تحت الطلب. ربما هذه الرؤية لا تتقاطع مع الواقع بل تتطابق مع الواقع الذي تعيش تلك المناطق التي يتخذى أو تتغذى فيها تلك الجماعات المسلحة قسد أو العشائر أو غيرها من السلاح الأمريكي ومدعومة منه، ولا تعمل لغير صالح الأمريكي في كل الأحوال. لذلك هذه الرؤية تتطابق ما بين السيد شقير وملاذ مقداد والكثير من المحللين السياسيين في داخل سوريا بل حتى في خارجها. إذن عند الشبكة دير الزور، الدوافع والأهداف، نتوقف في لقائنا هذا من حدث وحوار. رافقون
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، تحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما يحدث في الشمال السوري وشرق الفرات شيء طبيعي أن تثور الناس على الاحتلال وعلى المستعمر حتى تحقيق مطالبها واسترجاع أرضها. نتمنى أن تنتصر الشعوب على المستعمرين وتعيد حقوقها كاملة وتتمتع بكل حرية واستقرار. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكر جزيل أخ جميل الصحناوي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. وحقيقة اليوم سوريا تتطلع إلى مستقبل واعد في ظل وجود تكاتف ما بين القيادة، ما بين الجيش وبين القاعدة الشعبية. في جانب آخر من المشهد السوري أود أن أتوقف عندما يجري في حلب أيضا تحت عنوان لا للاحتلالين الأمريكي والتركي ولا لممارسات قسد الانفصالية، وقيمة في مدينة حلب ملتقى شيوخ القبائل والعشائر والنخب الوطنية من العشائر العربية والتركمانية والكردية للتأكيد على وحدة الصف وكذلك وحدة تراب سوريا. الأخ عبد العباس معنا من العراق. أخي عبد العباس السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك أستاذ أحمد ومستمعينك والعاملين معكم في قناتكم في إذاعتكم الكريمة عفوا، يعني ونقول أعظم الله لكم الأجر في أيام أبي عبد الله في هذه الزيارة الأربعينية الإلهية العالمية، وجعلنا الله وإياكم ممن يرزق أجر الزائرين فيها.
اللهم آمين. الله.
أستاذ أحمد، الذي يجري الآن في المنطقة، منطقة المثلث السوري العراقي التركي، هو لم يكن وليد اليوم، ولكن يعني هو من مخاضات يعني تدخلات عدوانية، يعني تجاوز مبادئ الأمم المتحدة التي صدعوا رؤوسنا به، ولم نرى منهم الأمم المتحدة وهذه الدول المتجبرة إلا السلب، يعني إلا التدخل في شؤون الشعوب قمعها. كل الذي يجري هو في مع سلب الخيرات التي يتواجد بها الاحتلال الأمريكي كالسيطرة على النفط كالتصرف بشؤون ومقدرات سوريا. هذه المسائل كلها تبغي إلى يعني هدف واحد وأوحد، هو مركز تعزيز مركزية الاحتلال الصهيوني، يعني وكل أحداث العالم الآن التي تجري هي مترابطة بعضها ببعض، والهيمنة الأمريكية من خلال قراءتنا ومن خلال ما يطرحه المعلقون والمحللون السياسيون بأن أمريكا لم تعد بتلك الهيمنة ولا تلك القوة، يعني أمريكا كسرت شوكتها أو يراد لها أن تصل إلى مرحلة يعني الانحلال الانكسار، وهذه العلامة ظاهرة، يعني أول ما يعني أفضل ما نستشهد بقوله سماحة السيد حسن نصر الله تحدث في هذا الفكر. الآن المجريات في سوريا يعني كذلك لدى أمريكا خطة، ولكن خطتها دائما نراها تتغير وتجرز الأهداف التي تخطط من أجلها تصطدم بأمور وظروف أخرى، يعني الآن قسد والعشائر العربية وتركية، مرة مع تركيا أمريكا ومرة ضد تركيا. هذه المسائل أيضا يعني تدل على أن حتى أهداف أمريكية باتت يعني في ضياع، يعني في فشل، وهذا ما يكفش له. ولكن مع كل هذا الذي يجري في هذه المنطقة وفي العالم، يعني في أوكرانيا، في الانقلابات التي في نيجيريا، في التحشيد الطائفي والعدواني على الجمهورية الإسلامية داعمة المقاومة وقائدتها المقاومة الإسلامية الإنسانية الشريفة، أمام هذه الأحداث نرى هنالك تصاعد لقوى الخير المتمثلة في المقاومة والجمهورية الإسلامية التي تدعمها. يعني هذا الخط إلهي، خط إسلامي إنساني يتصاعد وتتحطم على صخرته كل المؤامرات الأمريكية ومن تبع أمريكا. وإن شاء الله نحن مبشرون من خلال هذه الزيارة التي توحي لنا وتبين ملامح دولة العدل الإلهي. إن شاء الله نحن نترقب وإن شاء الله عن قرب مع النصر الإلهي الكبير والجمهورية الإسلامية كذلك من المقدمات والمهدات لهذا النصر الموعود بأمر الله وفي كتبه سيما في القرآن الكريم. وأشكركم جزيل الشكر والله يرعاكم.
شكرا بارك جزيل. الله بكم. شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل عبد العباس من العراق على هذه المشاركة الطيبة والمباركة معنا، وشكرا للمشاعر الطيبة أيضا تجاه الجمهورية الإسلامية. أعود إلى ما كنا نتحدث عنه قبل مداخلة الأخ العزيز والفاضل عبد العباس، ألا وهو قضية ما أقيم في حلب من ملتقى لشيوخ القبائل والعشائر والنخب الوطنية من العشائر العربية والتركمانية والكردية للتأكيد على وحدة تراب سوريا تحت عنوان لا للاحتلالين الأمريكي والتركي ولا لممارسات قسد الانفصالية. رفضا للتواجد الأمريكي والتركي على الأراضي السورية، اجتمعت العشائر السورية بكافة أطيافها في مدينة حلب لتؤكد دعمها للجيش السوري لمؤازرتها له في تحرير كل شبر من سوريا من دنس الإرهاب العالمي وعملائه. وهذا دل على شيء، إنما يدل على يقظة في لدى الكثير اليوم من أبناء تلك المناطق وغير تلك المناطق في سوريا من أن الوحدة هي السبيل الوحيد للوصول إلى حلول حقيقية لهذا البلد ومستقبل واعد. ربما نطرح بعض التساؤلات، منها دوافع وأهداف المواجهات المسلحة بين العشائر العربية وقسد في منطقة دير الزور واستمرار المعارك كما تشير أغلب التقارير الواردة من هناك. هل البندقية التي حاول الأمريكي توحيدها لخدمة مصالحهم انقلبت على بعضها وأربكته؟ ماذا عن مطالبات وجهاء العشائر بتسلمهم منطقة المواجهات بالكامل بعد إخراج قسد منها؟ كيف يبدو موقف دمشق وحلفائها إضافة لأنقرة طبعا ولمن توظفه كورقة للسيطرة على هذه المحافظة؟ والكثير من التساؤلات ما مطروحة، هل سيسكت الأمريكي على ذلك؟ هل كل ما يجري برعاية أمريكية وتحت ربما العين الأمريكية كما يقال، أم أن ما يجري هو خروج عن السيطرة وأن الجانب الأمريكي لم يعد بإمكانه أن يقدم شيء أكثر مما قدمه؟ هل تقول كما تقول بعض التقارير، هل الجانب الأمريكي هو الذي دفع بهذا الاتجاه لتكون هناك مواجهات وسيكون المستفيد الوحيد منها من بعد ذلك هو الجانب الأمريكي من خلال وجوده دائما كوسيط كما يريد أو يحلو له أن يقدم نفسه؟ مسلح العشائر سيطروا على العديد من القرى والبلدات في ريف دير الزور، والصور الواردة من هناك الحطام والخراب والسيارات المحترقة والعجلات المحترقة. قسد خسرت الكثير في دير الزور وخسرت الكثير من أعضائها كذلك، والعشائر كيف سيكون موقفها حقيقة العشائر العربية من قسد بعد ذلك؟ هل يمكن أن تكون هناك مصالحة؟ هل هناك مساومات على ذلك؟ لماذا هذه الهبة الآن ولماذا التسليح لكلا الجانبين من قبل الجانب الأمريكي في هذا التوقيت بالذات؟ هل ستبقى هذه المناطق تحت سيطرة العشائر العربية؟ هل يمكنها أن تتمسك بالأرض أو تمسك بالأرض إلى أجل غير مسمى في سوريا؟ ومن سوريا الكثير من الأخبار، قسد أعلنت أنها بصدد شن عملية عسكرية واسعة لمواجهة العشائر العربية للانتقام لمن قتل في هذه المواجهات والانتقام لهذه الهزيمة الكبرى التي منيت بها، وتحضر تحضيرات كبيرة لذلك ولديها الإمكانيات كما تقول أو كما صرحت قسد بذلك لأنها مدعومة أمريكيا، كما أن العشائر العربية هناك من يقول بأنها أيضا مدعومة أمريكيا، ولم تكن أو يكن ما جرى خلال الفترة الماضية ببعيد عن الإرادة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أنها تشعر بقلق عميق إزاء المواجهات في دير الزور، إذن لماذا لم تقدم على إنهاء ذلك وما الذي جرى بالتحديد؟ كلها تساؤلات كما قلنا مثارة. الصور التي ظهرت وتابعناها جميعا أظهرت حجم المعارك والمواجهات العنيفة جدا والتي تشبه المواجهات التي جرت ما بين داعش الإرهابي حينما دخل إلى العراق ووقوفه بوجه تلك الصخرة الصماء الحج الشعبي في العراق والتي كانت في على أشدها خلال سنوات دخول داعش أو الفترة خلال الفترة الوجيزة خلال دخول داعش إلى العراق. هذه الصور هناك من شبهها بأن قسد شبهت بداعش التي اندحرت وخسرت المواجهة مع الحج الشعبي المقدس في العراق والقوات العراقية والقوات الحليفة معها. وهناك من رأى في هذه الاشتباكات بأنها عنوان جديد لخلق فتنة عربية كردية في تلك المناطق يريدها الأمريكي الآن أن تستعر كي ينهب من بعد ذلك ما يمكن نهبه ويسيطر سيطرة أكثر شمولية من السابق على تلك المناطق. نتابع بعد قليل رافقونا في لقائنا هذا حدث وحوار.
حدث وحوار برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ أحمد، تحياتي للمخرج، تحياتي كل من أمن الاتصال. في بداية حديثي نعزي العالم بأربعينية الإمام الحسين ومراجعنا الأباط. اليوم نلاحظ التوتر في ديرزور والتوتر في سوريا وتضارب الآراء حول تلك الاشتباكات. نلاحظ أن منطقة ديرزور التي لها موقع جغرافي يختلف عن بقية المواقع في دولة سوريا لأن محاذية إلى كل بعض البيرك العراق أو تركيا أو فمنها تلك المنطقة أنا أعتبرها صراع إقليمي ليس صراع محلي أو صراع فئات يعني تتنازع. واحد تدخل الأمريكي، تدخل التركي، تدخل بعض المسلحين الذي لا يرغبون بالنظام والذين يريدون الفوضى ويريدون يسفكون الدماء. فاشتباكات اليوم تتمخض عن صراعات بين أطراف كل منها تريد أن تسيطر على تلك المنطقة لأنها منطقة مثل ما قلت لها تركيبة خاصة. تدخل فرحم بعدة مناطق من سوريا معبر يكون لبعض الضعفاء النفوس من المسلحين. تنتهي إن شاء الله تنتهي بفوز الحق ضد الباطل وتندحر كل التيارات التي تتناحر في تلك المنطقة من المسلحين المتوحدين من أمريكا التي تتدخل من تركيا. ويبقى النظام السوري نظام قوي ليس ركيك لأنه صمد طوال ست سنين أمام الهجمات المنتجة، الهجمات التي لا تعرف ماذا تريد، فقط تريد أن تخرب دولة سوريا، تريد أن تجعل من تلك المنطقة على في انساف حتى لا تستقر المنطقة، حتى تخلق الفتن، حتى كل هذه الأمور هي تؤمن إلى إسرائيل حتى تبقى وليس لها. وأكو أمور أخرى أنا لا أريد أن أتحدث عنها، لا أدخل عليكم، ولكن المخرج الأساسي هو حماية إسرائيل ذلك الكيان النقيب. فتتدخل أمريكا وتتدخل تركيا وتتدخلات أن تندد من قبل نظرة الأمم المتحدة من المنظمات الإنسانية حتى لا تستفيد ما في تلك المنطقة. ونسأل من الله أن يحفظ كل المقاومات الشريفة حتى تعيش الشعوب حرة إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشرافي.
شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل عبد الحسين شريخي على هذه المساهمة والمشاعر الطيبة وكل ما تفضلتم به. هناك من يرى بأن الجانب العشائر العربية ضاقت ذرعا بممارسات قسد وما قامت به خلال الفترة الماضية الذي دفع بالعشائر العربية أن تفكر أكثر من مرة في أن تنهي التواجد لقسد على تلك الأراضي والمناطق. ريف دير الزور شهد الكثير خلال شرق سوريا طبعا خلال السنوات الماضية، وحينما نتحدث عن تلك المنطقة كأننا نتحدث عن منطقة منكوبة طوال السنوات منذ عام 2011، وتلك المناطق عانت ما عانت من صراع، من قتال، من داعش، من عصابات إرهابية، من تسميات مختلفة، تركيا من جهة، أمريكا من جهة، العشائر العربية من جهة، الكل يدفع باتجاهات مختلفة، وأبناء تلك المناطق هم الذين دفعوا الثمن غاليا خلال السنوات الماضية. المطالبات الآن بتغليب صوت العقل بدلا من استمرار ومواصلة المواجهات طيب هو الغالب. يلتحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات الأستاذ العلوم السياسية من بيروت الدكتور عبد اللقيس. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وسهلا بكم.
حياكم الله بياكم. كيف يمكن قراءة ما يجري في دير الزور ولمصلحة من ما يجري هذا الاقتتال؟ تفضل دكتور.
يعني طبعا الأمريكان حاولوا جاهدين إعادة تدوير حركة الدواعش في المنطقة من جديد نتيجة تفلت الكثير من الملفات من أيديهم، ويريدون إعادة بلورة الأمور لصالحهم عبر تحريك الحركات الإرهابية في المنطقة من أجل الضغط على محور المقاومة بغية قطع الطريق الواصل ما بين طهران والعراق وسوريا وصولا إلى لبنان من أجل التخفيف الضغط عن ما يجري في الكيان الصهيوني من عمليات مقاومة في الضفة الغربية تحديدا، وخاصة مع ما يعاني هذا الكيان من اضطرابات داخلية. يعني اليوم شهدنا مناظر في شوارع تل الربيع المحتلة المسماة زورا تل أبيب تنذر بحرب أهلية حقيقية، يعني وقوع عشرات الضحايا ما بين قتيل وإصابات خطرة وجرحى واعتقالات إلى هنالك. فإذا الأمريكي يريد تخفيف الضغط لأنه يعتبر أن عمليات المقاومة المنتشرة أيضا في الضفة الغربية هي بتحريك من محور المقاومة، وبالتالي يريد تحريك ملفات أخرى ضاغطة برأيه على المقاومة من أجل المقايضة في هذا الموضوع، وهذا لن يكون قطعا لأن المقاومة في الداخل الفلسطيني في الضفة الغربية هي سابقة على يعني كل هذا الحراك الموجود حاليا، وهم يريدون رفع المسؤولية عن الاحتلال وإلقاء التهم على غير مكان في هذا الظرف. وبالتالي لكن الذي حصل الآن في منطقة دير الزور أن العشائر العربية انتفضت هناك ولقنت أتباع أمريكا درسا قاسيا، حيث كان هناك تحرير لبعض المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا قسد الإرهابية، وتم تدمير عشرات الآليات الأمريكية التي تستخدمها هذه الميليشيا، وحصلت هناك انشقاقات كثيرة. لكن كل هذا الأمر يسبب اضطرابا في المنطقة ويؤدي إلى توترات وقطع الطرقات إلى ما هنالك على المدنيين وغير المدنيين وعلى الحركة التجارية ما بين سوريا والعراق في تلك المنطقة، ألا كونها يعني تمتد على الحدود ما بين البلدين. لذلك صحيح. حاول الأمريكي أن يكون هو المستفيد بمعنى أن يقاتل بعملائه في المنطقة، لكنهم تلقوا صفعة قوية في هذا اليوم بشكل كبير ولم يستطع يعني نجدتهم كما يرغب.
أكثر من رؤية سورية كنا نتابعها دكتور عبد اللقيس ونحن نتابع في الشأن السوري دائما تقول بأن كلا الطرفين المتناحرين المتحاربين المتصارعين يقودهما الجانب الأمريكي بشكل أو بآخر، يسلحهما الجانب الأمريكي بشكل أو بآخر، ولن تكون هناك منفعة لسوريا ولا لأهل سوريا من أي فصيل ينتصر على الثاني. كيف يمكن النظر إلى هذه الرؤية؟
يعني تواترت بعض الأنباء بهذا الشأن الذي تفضلت به، لكن بالنهاية الخسارة على الجانب الأمريكي، لأن حتى لو كان الأمر كما تذكر هذه التقارير بأن كلا الطرفين يسلحهما الأمريكي، فأن الخسائر تقع في الجانب الأمريكي في هذه الحالة بغض النظر مع من هو فائز أو خاسر في هذه المعركة. لكن أنا على ما أعتقد أن العشائر العربية المنتشرة هناك هي ليست يعني مؤتمرة بأوامر الأمريكان، مع العلم أن كان هناك فصيلا من فصائل دير الزور المجلس العسكري
صحيح.
هو أيضا كان موجودا تحت الإمرة الأمريكية، لكن تم اعتقال رئيسه أو قائده في المنطقة، قائد هذا المجلس العسكري في منطقة دير الزور، تم استدعائه إلى أحدى مقرات قسد وتم اعتقاله، وبالتالي نشبت المعركة بين الطرفين وحصل انشقاقات كثيرة بصفوف قسد، وانضم منها المئات إلى العشائر العربية في تلك المنطقة. وهذا يؤكد أن الأمور يعني أفلتت من عقالها، مما كان يحضر بأن تكون يعني الطبخة لصالح الأمريكي، فانقلبت عليه من خلال هذا الانقسام الحاد وهذه الخسائر المادية بالأليات التي كلها مصدرها الأمريكي، وبالتالي الخسائر كلها تقع في الجانب الأمريكي. وهذا لكن انعكاساته المستقبلية هي سيئة جدا على ميليشيا قسد التي ترعاها أمريكا بشكل مباشر، ومما يضطر الأمريكا أن يعيد إعادة تنظيمها من جديد ويعطيها أو يمدها بالمزيد من الأسلحة التي فقدتها، وهذا يؤدي إلى تأجيج الصراع مع القبائل العربية هناك التي لن يعني تسلم بهزيمة معينة لصالح قسد الكردية المدعومة أمريكيا بشكل واضح.
طيب دكتور عبد اللقيس، هناك من ربط ما يجري في دير الزور والشبكات بين العشائر العربية من جهة وقسد من جهة أخرى، وما جرى من اشتباكات عنيفة في كركوك المدينة العراقية المعروفة بأنها تمثل العراق المصغر في التآخي، التركمان والعرب والأكراد والأيزديين والمسيحيين والمسلمين، شيعة وسنة، الكل إلى جنب بعضهم البعض يعيشون ويتعايشون منذ مئات السنين. كانت هناك اشتباكات وكان هناك قتيل على ما يبدو، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، الوضع مسيطر عليه حاليا، لكن هناك من ربط بمحاولة إشعال فتنة هذه المرة تكون مناطقية، يعني في دير الزور تشتعل مشكلة عربية كردية، وفي كركوك في ذات الوقت أو في وقت متزامن تكون هناك أزمة كردية تركمانية عربية تدخل تلك المناطق في أزمة جديدة، والأصابع الأمريكية هي التي تحرك. هل توافقون مع هكذا رؤية موجودة أم أن هذه الرؤية بعيدة عن الواقع من وجهة نظركم دكتور؟
طبعا يعني في المسائل العلاقات الإقليمية أو الدولية لا يوجد شيء اسمه صدفة يعني أو تزامن بطريقة يعني اعتباطية أو عشوائية، يعني هذه الأمور هي مبرمجة لا يمكن فصلها بشكل أحادي هنا أو هناك، أو الادعاء بأن هذا الإشكال وقع تزامنا مع ذاك الذي وقع هناك بطريقة عرضية. لا يوجد شيء اسمه صدفة في هذه الأمور، إنها أمور مبرمجة. أصابع المخابرات والأيدي الأمريكية الخبيثة والبريطانية تحديدا يعني حتما يجب أن نفتش عنها بدقة، لأن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه قال في أي مشكل يجب أن نفتش عن الإصبع الخبيث الأمريكي، وبالتالي هذا الأمر هو حتما لا بد أن يكون قيد المتابعة وقيد البحث الحثيث، لأنه لا يمكن أن يقال أن هذا المشكل الذي حصل في مدينة كركوك المتنوعة يعني بكل إثنياتها ومذاهبها وطوائفها أن يكون قد حدث صدفة. ولذلك رأينا أن السيد البرزاني اليوم توجه بالدعوة للسيد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي بالتدخل الفوري والحاسم لأجل يعني وقف هذه الأزمة التي نشبت في كركوك، وبالتالي الأمور يعني نعتقد أنها كما ورد عندكم أنها تحت السيطرة في كركوك، لكن هذا لا يعني أن الأزمة قد يعني خمدت بشكل كامل، لأن الأمريكي يعاني من أزمات كثيرة من تفلت العديد من الملفات على مستويات متعددة، ويريد أن يبعث رسائل إلى أعدائه في سوريا، خاصة من يعتقد أنهم هم الذين يعني يمكن أن يقال هم الذين يقفون بوجه كل مشاريعه في سوريا، الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة أيضا مع روسيا من أجل المقايضة فيما يمكن أن يعتقد أن تطور الأزمة في سوريا ربما الأمريكي يحاول أن يربطها بتطورات الأزمة في أوكرانيا، لكن كل هذه الأمور لم تعطي الأمريكي ثماره التي يرجوها، لأن الأمور أصبحت واضحة لدى الجميع، لا يمكن أن يعاد تكرار المشهد القديم الذي يعني وقعت فيه هذه الحروب الإرهابية ضد سوريا وضد العراق. طبعا يوجد بعض الحركات التي تقع هنا أو هناك، ولكن لا يوجد يعني مزاج شعبي جديد يقبل بأن يعود إلى عمليات القتل والتحريض والإرهاب سواء على الضفتي الحدود ما بين سوريا والعراق. طبعا هذا لا ينفي أن هناك بعض المنتفعين، بعض الموتورين المأجورين الذين يعملون بالأوامر الأمريكية على القطعة، كما يمكن أن يقال أنه في هذا الموقف يتم التحرك، في ذاك الموقف لا يتم التحرك. هؤلاء يبقون موجودون ولكن تأثيراتهم تبقى محدودة بإطار الجغرافيا التي يتحركون بها.
لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام دكتور عبد اللقيس الأستاذ العلوم السياسية من بيروت لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء من جديد في حدث وحوار الذي لازلنا نتواصل فيه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نقول أيضا بأن وجود أجواء غير طبيعية في مدينة أو محافظة كركوك العراقية بالتزامن مع وجود أزمة كردية عربية لنقل كما يسميها البعض أو يريد تسميتها هكذا في دير الزور وفي ريف دير الزور بالتحديد أثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام والتعجب، لماذا تثار مشكلة هنا وهناك في آن واحد، وكأن الجغرافيا باتت واحدة حينما تندلع هذه المشاكل. لذلك هناك من يرى بوجود أصابع خفية تحاول أن تحرك هذه الورقة، ورقة الفتنة، الفتنة مرة أخرى، هذه المرة مناطقية تكون فيها الأقليات موجودة، يعني في دير الزور عربية كردية وفي كركوك عربية كردية تركمانية بين المسيح والأيزديين والمسلمين سنة وشيعة في مدينة واحدة، تحرك هذه الأصابع، هذه الأجواء باتجاه الاقتتال والفتنة والصراع. وهناك من يرى أن ما جرى في كركوك لا يمكن أن يبتعد عما جرى أو يجري في دير الزور. نبحث دائما عن المستفيد في هذه الأزمات، لنقول أن المستفيد دائما هو الجانب الأمريكي والصهيوني، ولا يمكن أن يكون المستفيد منها مثلا أبناء كركوك أو أبناء محافظة دير الزور، لا يمكن أن يكون هناك مستفيد من هذه الأزمة والاشتباكات والقتل والدمار والخراب سوى أعداء هذه البلدان وأعداء الأمة الذين يتبعون سياسة فرق تسد التي لا زالت موجودة ولم تنتهي. كل ما تغير هي التسميات تغيرت في قضية هذه السياسة، ولا السياسة هي واحدة وموجودة. يحاولون اللعب دائما على الوتر الطائفي العرقي المناطقي العشائري بأي شكل من الأشكال من أجل خلق فتنة، ومن بعد ذلك يدخلون كوسيط يلعبون بأوراق أو يلعبون بخيوط تلك الدمى التي يحركونها، ومن بعد ذلك تكون الغلبة لهم دائما. يدخلون في الدقيقة الأخيرة من هذه الاشتباكات أو حتى في الثواني الأخيرة من هذه الاشتباكات ليدعوا بأنهم يريدون الأمان. القلق الأمريكي الذي سمعناه اليوم وأنهم قلقون مما يجري في دير الزور ربما يؤكد ويثبت هذه النظرية أو هذه الرؤية أو هذا التحليل في المسائل السياسية من أنهم يريدون أن يدخلوا في اللحظات الأخيرة كوسطاء، ومن بعد ذلك الكل يحاول أن يتكئ عليهم، وهم الذين أي الجانب الأمريكي هو الذي سلح ومول ودعم ودفع بهذه الاتجاهات التي نتحدث عنها اليوم، وأن هناك صراعا بين العشائر العربية من جهة ومن قسد وقسد من جهة أخرى. خلال أسبوع كامل كان هناك عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين، نقصد هنا، وإعطاب آليات وسلاح مستخدم وما إلى ذلك. سلحوا مؤخرا، سلحت جهات في العشائر العربية من الجانب الأمريكي وقسد مسلحة بالكامل من الجانب الأمريكي. تركيا كيف لها أن تلعب هنا في هذا الميدان لمصلحتها؟ أيضا من التساؤلات المطروحة، هل يمكن لها أن تدخل كوسيط الآن أم هذا غير ممكن أو غير مسموح أمريكيا؟ أيضا من التساؤلات المطروحة. لكن في النهاية نرى المشهد بما هو عليه الآن، أي أن الجانب الأمريكي لا يريد أو لا يسمح بأن تكون هناك نهاية لهذه الاشتباكات حاليا إلا بموافقته، إلا بدخوله بشكل مباشر، يعني لا يسمح لأي جهة أن تتدخل كوسيط حسب الكثير من الرؤى السياسية. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم معنا عبر التليجرام بمساهمة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. اشتباكات العشائر العربية مع قسد، هذا كما حصل في العراق سابقا عندما شق الصف العراقي. خلاصة القول، ماذا ننتظر من العمسام سواء في سوريا وفي بغداد غير الفوضى والانقسام؟ إذن ما العمل؟ لابد من تشكيل جبهة قوية لمقاومة هذين الاحتلالين. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل لك سبحان الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كذلك نقول بأن العمسام لم يفكر في يوم من الأيام إلا بمصلحته ومصالحه التي تتقاطع دائما مع المصالح العربية والإسلامية. لا يمكن أن يرتبط بمشروع إلا بالمشاريع المدمرة والمشاريع التي لا تخدم إلا مصالحه هو لا مصالح غيره، قسد أو العشائر العربية أو غيرها. إذن الشبكات دير الزور، الدوافع والأهداف عند هذا الموضوع توقفنا في هذا اللقاء من حدث وحوار، على أمل لقاء بكم غدا بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي. عنوان المحاضرة هو: جيش السفياني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، فزمن اعتصم بحبلكم، أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما.
إن العلامات المحتومة التي تقع جزما ووردت الروايات أنها تقع جزما هي ستة، أولها السفياني، والسفياني هو أول العلامات المحتومة، وورد عليه تأكيد كبير جدا في الروايات ونص على أنه من المحتوم، حتى بعضهم قال سيدي نتمنى أنه يقع هذا الأمر من دون السفياني، لأن السفياني يجي ويذبح ويصلخ وكذا، فبلكي يعني هذا الأمر يتحقق من دون السفياني. قال لا، إنه من المحتوم، لا يكون هذا الأمر حتى يخرج السفياني. السفياني من هو؟ السفياني هو رجل من بني أمية، والظاهر أنه لما نقول من بني أمية مو معناه أنه فقط على منهج بني أمية، على خط بني أمية، كما ربما قد يرى البعض ذلك أنه السفياني يعني على خط آل أبي سفيان، لا، الذي يظهر من الروايات أنه بالإضافة إلى كون على منهج بني أمية وكون سفياني وأموي الهوى هو من بني أمية نسبا، نسبه يمتد إلى بني أمية، في بعض الأخبار حتى تنص على اسمه. زين، هذا الرجل الظاهر أنه يحمل ثقافة غربية ويكون قريبا إلى النصرانية، يعني ليس متدينا وليس إسلاميا كما يقولون، وإنما هو يحمل ثقافة غربية نصرانية، يظهر في بلاد الشام في سوريا في وضع تعم فيه الاضطرابات المنطقة كلها، الجزيرة، العراق، إيران، ما أدري مصر، بما في ذلك الشام. في الشام تظهر ثلاث رايات كما ورد في الرواية، ثلاث رايات شنو؟ يعني ثلاث حركات، راية الأبقع والأصهب وراية السفياني، هذه الحركات الثلاثة تتقاتل فيما بينها للسيطرة على بلاد الشام، لكن السفيان الظاهر قوي جدا ومدعوم من الخارج، فيدخل في حروب مع هذه الحركات فيقضي عليها ويسيطر على بلاد الشام، في بعض الأخبار أنه حتى الأردن يسيطر عليها، ربما أجزاء من لبنان أيضا يسيطر عليها، فيصبح قوة كبيرة جدا في المنطقة. من بعد ما يسيطر على بلاد الشام، وطبعا صير تحركات من قبل المغرب العربي عن طريق مصر، تقع مناوشات بينهما، يهجمون عليه، يهجم عليهم إلى أن يرجعهم ويدخل إلى أجزاء من مصر كما ورد في الروايات، ويسيطر ويصبح قوة جدا، قوة إقليمية عظمى في المنطقة. لما يسيطر على بلاد الشام، هذه المنطقة الحساسة، يكون كل همه هو التوجه إلى العراق، لأن العراق يعتبر منطقة استراتيجية بكل المقاييس، وهو سيكون عاصمة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا باتفاق الروايات، فيحاول أن يسيطر على العراق حتى لا يتخذه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه منطلقا لفتح العالم بالعدل، فيوجه جيش جرار كما تتحدث الأخبار نحو العراق، أهل العراق أيضا الحكومة اللي هناك موجودة توجه له جيشا جرارا، تقع مقتلة معركة بينهما في قرقيسيا، يقتل بها 100,000، لكن السفياني جايب اندفاع قوة عظمى كبيرة ومدعوم، فيخسر الجيش العراقي هذه المعركة، ولما يخسر الجيش العراقي المعركة يدخل يكون همه الكوفة، النجف الأشرف، طبعا الكوفة الآن ضمن النجف الأشرف، فيأتي إلى أن يدخل إلى النجف الأشرف، صير هناك حركة تمرد ضد السفياني بقيادة بعض الأشخاص، بعض القيادات، لكنه يسحقها سحقا عنيفا، يخمدها. ثم تتحدث الروايات على أنه يقتل شيعة أهل البيت قتلا ذريعا، لأن الرجل كما تتحدث الأخبار مليء بالبغض تجاه شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه، ويعين جوائز كما في بعض الروايات لمن يأتي برجل من الشيعة، برأس رجل من الشيعة، جوائز كبيرة بالعطاء. زين، من بعد ما يستقر في العراق ويسيطر على العراق يوجه جيشا جرارا علما إلى المدينة المنورة، فيوجه جيشا جرارا للمدينة، ويقوم أيضا باستباحتها. في هذه الأثناء يبلغه أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف قد خرج في مكة المكرمة. هنا والإمام استوى خارج، أصحابه ما مجتمعين حوله، بس دول 313، لأن الإمام عندما يظهر ويأتي إليه أصحابه 313، اللي هم عدد أصحاب بدر. ذولا مو كل أصحاب الإمام، ذولا النواة الرئيسية لجيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه، واللي راح يكونون حكام الأرض بعد ذلك وأصحاب الألوية. فالإمام استوى ظاهر في مكة، أصحاب 313 أمام جيش جرار 70,000 أو أكثر، ماذا يفعل؟ فالسفياني يهتبل الفرصة للقضاء على حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في مهدها، وقبل أن ينضم إليه أنصاره ويلتحق به أنصاره. فعلا تجي الأوامر للجيش بأن يتحرك بسرعة فائقة نحو مكة المكرمة، فيسير الجيش نحو مكة المكرمة في الصحراء، وإذا بالأرض تخسف بهم من تحتهم. وهذه من العلامات اللي وردت في روايات السنة والشيعة، يعني هذه العلامة الخسف وارد في روايات السنة والشيعة، وهو من الآيات الكبرى. زين، فيخسف بهم بأجمعهم، لا ينجو منهم إلا واحد، في بعض الروايات اثنين، بشير ونذير. بشير يأتي يبشر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بأن هذا الجيش قد أبيد، ونذير يذهب إلى السفياني يخبره بأن جيشك قد انتهى، قد ابتلعتهم الأرض. لما يخسف بجيش السفياني، طبعا هذا الكلام السفياني وين؟ في العراق، بس جيشه هو موجه إلى المدينة وبعدين إلى مكة، باقي عنده مجموعة كبيرة من الجنود. هنا الخراسانيين، وراح نتحدث عن هذا المعنى، يدخلون في مواجهة مع فلول جيش السفياني، فيخرج السفياني راجعا إلى الشام، ويأتي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من مكة المكرمة، طبعا بعد أن يكتمل له 10,000 مقاتل. قال لا يخرج من مكة حتى تكتمل له الحلقة. قال يا ابن رسول الله وما الحلقة؟ قال 10,000 مقاتل. فيخرج من مكة المكرمة، ينضم إليه اليمانيون، ينضم إليه الخراسانيون، ينضم إليه نجباء مصر وأبدال الشام، يعني بلاد الشام خو اللي يحكمها السفياني ليست كلها سفيانية، في بل أكثرية وكثير منهم سوف يكونون من أنصار الإمام المهدي. أبدال الشام وارد من أهم أنصار الإمام المهدي، أبدال الشام وعصائب الحق من العراق، أهل الحق، ونجائب مصر مصرية. ذولي مو بس ذولي، لكن ذولي الأعيان اللي أكدت عليهم الروايات. فيخرج في 10,000، وأنا طبعا جاي أختصر لك الأحداث أعطيك صورة ملخصة. يدخل إلى العراق سلام الله عليه، وطبعا عند دخوله للعراق هناك أحداث كثيرة تقع، مواجهات أيضا تقع بينه وبين بعض الناس، يجد اضطرابات، يجد رايات، يجد حركات، بعدين يصفيها كلها